بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق.
هذا ابتداء في مسألة النظر إلى وجه الله ورؤية الله تعالى، وهي أيضا من المسائل المهمة التي تكلم فيها أهل السنة وأثبتوها بالأدلة، وخالف فيها المعتزلة خلافا صريحا، وخالف فيها الأشاعرة خلافا معنويا. وهدى الله أهل السنة لقبولها، ولم يلزمهم محذور من إثباتها، والحمد لله. أولا، قد اختلفوا هل يمكن النظر إلى الله تعالى في الدنيا، وهل رآه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لا يمكن أحدا من البشر أن يرى ربه في الدنيا، ولأجل ذلك لم يتمكن موسى عليه السلام من النظر إلى ربه بعد أن سأل النظر، فأخبره الله بعدم التمكن من ذلك في سورة الأعراف. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا دليل على أن البشر لضعف خلقته في الدنيا لا يتمكن من رؤية الله تعالى. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه رؤية بصرية في الدنيا، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. لما قيل له: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، يعني كيف أراه ودونه ذلك النور. وكذلك في رواية: رأيت نورا. وذلك لأن الله تعالى احتجب عن عباده بالنور. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالصحيح أنه إن كان رآه فهي رؤية قلبية لا رؤية بصرية، والذين أثبتوا الرؤية له استدلوا بقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والصحيح أن الضمير يعود إلى جبريل، أي ولقد رأى جبريل نزلة أخرى. وكذلك قوله في سورة الانفطار في سورة التكوير: ولقد رآه بالأفق المبين. الضمير يعود أيضا إلى جبريل عليه السلام، لأنه الرسول المذكور في قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه صفات الملك. فالضمير يعود إليه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين، له 600 جناح قد سد ما بين الأفق، أو قد سد الأفق، وكان ينزل عليه كثيرا ولكنه يتمثل بصورة إنسان أو نحوه. وعلى كل حال فهذا لم يقم عليه دليل أن إمكان الرؤية في الدنيا لا دليل عليه، وقد خالف في ذلك المتصوفة وادعوا أن الأولياء يرون الله عياناً وأنه يعرج بأرواحهم وأن أرواحهم تتمكن من النظر إلى ربها وأنهم ولأجل ذلك فضلوا أولياءهم وسادتهم على الأنبياء بل وعلى الرسل وعلى الملائكة، وهذا من شطحاتهم. هذا بالنسبة إلى الرؤية في الدنيا. وأما الرؤية في الآخرة فأثبتها أهل السنة رؤية صريحة أن المؤمنين في الجنة يرون الله تعالى ويزورونه ويكلمونه بل ثبت في السنة وفي الأحاديث أن رؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين هي أعظم لذة لهم وأعظم نعيم وأعظم سرور يصل إليهم، يبهج نفوسهم، تستنير به وجوههم، تضيء به وجوههم، يكتسبون أعظم لذة بحيث أنهم لا يلتفتون إلى شيء ما داموا ينظرون إلى ربهم، يغفلون عن كل نعيم كانوا فيه فلا ينظرون إلى شيء إلا إلى ربهم حتى يحتجب عنهم. هذا من أعظم لذة لهم. يقول بعض العلماء يعني وإن كان مثالا دنيويا ولو أني استطعت غضبت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. فإذا كان من أعظم اللذة لأهل الجنة فالذين يحرموه هم المحجوبون عن ربهم المبعدون عنه. وقد سمعنا هذه الآية التي أوردها الموفق رحمه الله، وهي قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وصفهم بهذه الصفة أنهم محجوبون عن ربهم. الحجب هو الحيلولة بينهم وبين ربهم، فلا ينظرون إليه ولا يرونه ولا يتمتعون برؤيته. ويا لها من عقوبة تصل إليهم أنهم محجوبون عند ربهم، وذلك أشد العذاب. فكل من حجب عن رؤية ربه فإنه معذب، حجبه عن ربه عذاب له وأي عذاب. استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله، وأول وأشهر من استنبط منها رؤية المؤمنين لربهم، وقال ما دام أن الكفار محجوبون عن ربهم فإنه يدل على أن المؤمنين والمسلمين وأهل الجنة غير محجوبين عن ربهم بل يرونه، فلو كان لا يراه أحد لم يكن هناك فرق بين المؤمنين والكفار، لكان الجميع كلهم محجوبين عن ربهم. والحجاب هو أن يكون بينهم وبينه حاجب وحاجز لا يرونه، فإذا كان هؤلاء يرونه كانوا غير محجوبين، وهؤلاء لا يرونه فهم المحجوبون. هذا دليل واضح. وأما الآية الأولى وهي أصرف الآيات التي استدل بها أهل السنة، ويقوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، يخاطب الكفار تحبون العاجلة الدنيا وتذرون الآخرة ولا تتنافسون فيها. تذكروا أقسام الناس، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الوجوه الأولى وصفها بأنها ناظرة، أي ذات نظرة وبهاء وسرور، مشرقة وجوههم، مسفرة وجوههم، مستنيرة وجوههم، لأنهم يرون ربهم إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها نظر عيان. في هذه الآية نسبة الرؤية إلى الوجوه، وذلك لأن الوجوه هي محل النظر، لما أن الوجوه نظرت إلى ربها أشرقت وأسفرت. كثيرا ما يصف الله وجوه أهل الجنة بصفات تظهر عليها، وذلك لأن الوجه هو محل التأثر، فإذا كان مسرورا رأيت وجهه مستنيرا، وإذا كان حزينا رأيت وجهه مكتئبا. فوصف الله أهل النار بقوله وجوه يومئذ خاشعة، يعني ذليلة، ثم قال وجوه يومئذ ناعمة، يعني منعمة. فهكذا وصفهم بهذه الآية. وفي آية أخرى وجوه يومئذ مسفرة، أي قد أنارت واستنارت، الإسفار هو الضياء، والصبح إذا أسفر مسفرة، يعني عليها آثار هذه الإضاءة. وجوه يومئذ مسفرة يعني مستنيرة. أما الوجوه الأخرى فإنها ترهقها قترة، فدل على أن الوجوه يظهر عليها آثار النعيم. فإذا هذه وجوههم التي وصف الله أنها ناظرة، تجدون في الآيتين لفظهما واحد ولكن خطهما مختلف. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، مكتوبة بالضاد من النظارة، أي ذات نظرة، مثل قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا، أي ذات نظرة وبهاء وسرور. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه كتبت بالضاء المشالة اختطاء من النظر، من النظر الذي هو المعاينة. يقول بعض العلماء نظروا إلى ربهم فنظرت وجوههم، يعني استنارت وأسفرت وابتهجت بهذا النعيم. فهذا هو دليلهم. أورد المؤلف رحمه الله هذين الدليلين من القرآن، يعني آيتين، وذكر أن الرؤية تكون في الآخرة. وقد ورد أيضا في الأحاديث ما يدل على أن الجميع يرون ربهم يوم القيامة عندما ينزل لفصل القضاء، أنهم يرونه. في بعض الأحاديث أن الله يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم ربهم فيقولوا ما تنتظرون، فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم. فلا يبقى من كان يسجد لله طوعا إلا سجد، وأما من كان يسجد اختيارا نفاقا فإنه إذا أراد أن يسجد خر لقفاه. وفسر بذلك قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في هذا أنهم يرونه جميعا المنافقون والمؤمنون كما يشاء، يرونه كما يشاء، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قيل إنهم يسألونه علامة فيكشف عن ساق، فعند ذلك يرون يعرفون أنه هو ربهم يسجدون. وبكل حال فهذا قد استدل به من استدل على أنهم يرونه في القيامة، ولكن هي رؤية ابتلاء وامتحان. أما الرؤية التي هي رؤية لذة وبهجة ونعيم فإنها في الجنة. وقد ذكر بعضهم أن المقربين يرون الله بكرة وعشية، وأن الأبرار يرونه كل جمعة أو في مثل كل جمعة، أي كل أسبوع. واستدل على ذلك بحديث جرير الذي في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، فمن استطاع فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ويريد صلاتي العصر والفجر، أي حافظ على هاتين الصلاتين. لماذا خصهما؟ قالوا لأن المقربين يرون الله بكرة وعشية. وقد فسر بذلك أيضا قوله تعالى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وبكل حال فرؤية المؤمنين لربهم من أجل ما أنعم به عليهم وتفضل به عليهم. هذا هو قول أهل السنة. وقد استوها الكلام على الرؤية الأئمة، ولعلكم قرأتم الكلام عليها في كتاب ابن القيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. الكتاب الذي كتبه عن أهل الجنة وصفة الجنة ونعيم الجنة في آخر أبوابه باب في رؤية المؤمنين لربهم، ذكر الأدلة من القرآن، ذكر 7 أدلة من القرآن. ابتدأها بآية الأعراف وهي سؤال موسى النظر بقوله ربي أرني أنظر إليك، ولعلي أبين الدلالة بعد قليل من هذه الآية. واستدل أيضا بقوله تعالى في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. الزيادة ورد في الحديث أنها النظر إلى وجه الله، ولهذا قال لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، فإذا نظروا إلى وجهه فلا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. الدليل الثالث في سورة قاف قوله تعالى ولدينا مزيد، فسر المزيد بأنه النظر إلى وجه الله تعالى. الدليل الرابع آيات اللقاء وهي كثيرة، كقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه قال الذين يرجون لقاء الله كم من فئة اللقاء لا تعرفه العرب إلا أنه المقابلة والنظر، فهو دليل واضح على إثبات الرؤية. والدليل الخامس هو دليل يعتمده المعتزلة ولكنه جعله دليلا عليهم، وهو قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهو دليل على إثبات الرؤية كما سيأتي. والدليل السادس والسابع الآيتان اللتان ذكرهما ابن قدامة كما ذكرنا، فهذه 7 أدلة وأوضح دلالتها، ثم شرع في الأدلة من السنة وذكر نحو 60 حديثاً أو أكثر، ذكرها بأسانيدها وبطرقها، فيها الأحاديث الصحيحة وفيها الأحاديث الحسنة وفيها الأحاديث الضعيفة التي ضعفها ينجبر، وفيها أحاديث أيضا ضعيفة ضعفا شديدا ولكنه أوردها للتقوية. وتبعه على ذلك حافظ الحكمي في كتابه الذي المشهور وهو معارج القبول في شرح سلم الأصول، هذا الشرح من أنفس الشروح، شرح سلم الأصول إلى علم الأصول، لما أتى على ذكر الجنة وذكر الرؤية سرد أيضا الأحاديث وأسقط منها ما هو مكرر أو منها ما هو شديد الضعف، وفيما ذكره خير كثير. فهذا وجه إثبات هذه الصفة التي هي صفة رؤية المؤمنين لربهم. وقد جعلها ابن القيم في النونية من أدلة إثبات العلو. قال: من كان يقر بالرؤية لازمه أن يقر بالعلو، فإن المؤمنين إنما يرون ربهم من فوقهم، كما في قوله: يخافون ربهم من فوقهم. ففي الأحاديث أنه يتجلى لهم من فوقهم فيراهم فيرونه وينظرون إليه فوقهم، فهو دليل واضح على أنها رؤية حقيقية ينظرون إليه كما يشاء. عرفنا بذلك مذهب أهل السنة. وهل نقول إنهم يرونه في جهة؟ لا شك أنهم يرونه من فوقهم، وأنهم يرونه رؤية حقيقية ورؤية مقابلة كما يشاء، وأن الأدلة واضحة. ومن أصرحها حديث جرير لقوله: كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون هذا القمر. والتشبيه هنا للرؤية، شبه الرؤية بالرؤية، وليس المراد تشبيه الرب تعالى بالقمر، وإنما تشبيه رؤيتكم بأنها رؤية حقيقية كرؤيتكم لهذا القمر. ولهذا قال: لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم في رؤيته ضيم. الضيم هو الضرر. ثم مع هذه الأدلة التي ذكرنا، قد خالف في ذلك المعتزلة فأنكروها صريحا، وخالفوا فيها خلافا عنادا، وأنكروا الرؤية، وذلك لأنها عندهم تستلزم إثبات الجهة أو تستلزم المقابلة، فلم يكن بد من أن يرد الأدلة ردا شنيعا ويخالفها مخالفة واضحة. ولا يزالون على ذلك، طبع قبل 10 سنين أو 15 سنة كتاب اسمه متشابه القرآن في مجلدين للقاضي عبد الجبار، وهو من رؤوس المعتزلة، وحققه أحد المحققين في سوريا يقال له عدنان محمد زرزور، وذهب إلى ما ذهب إليه القاضي. لما أتى إذا أتى على آيات العلو وآيات الاستواء وآيات الرؤية حرفها وجعلها من المتشابه وحملها محامل عديدة بعيدة، وإذا أتى على الآيات التي فيها شبه استدلال لهم يقول: لنا قوله تعالى: لا تدركه الأبصار في سورة الأنعام، لنا قوله: لن تراني لموسى، فيجعل هذا دليلا لهم، أي فينا في الرؤية. وهكذا يستدلون. وطبع أيضا قريبا كتاب لأحد الإباضية الذي يقال له أحمد الخليلي في عمان، اسمه الحق الدامغ، انتشر وصاروا يوزعونه بكميات، لأن في زعمه أنه وصل إلى الحقيقة وأنه قد سقط على المراد. تكلم فيه على مذهبهم في العقيدة في ثلاث مسائل: في مسألة الرؤية ينكرها إنكارا صريحا، وفي مسألة خلق القرآن يدعي أنه مخلوق، وفي مسألة إثبات خلق الله لأفعال العباد ينكر قدرة الله على أفعال العباد، ويبالغ في هذه المسائل الثلاثة. والذي يهمنا تأويلهم لمسائل آيات الرؤية. مثلا كثيرا ما يردد قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، ويقول الإدراك اللحاق لا تلحقه، أي لا تراه، فهي دليل على أنها لا تراه. والأبصار معلوم أنها هي الأعين، فإذا كانت لا تدركه أي لا تلحقه فكيف يقال إنه يرى؟ ويكررون ذلك دائما. وإذا نظرنا إلى تفسير أهل السنة نظرنا رأيناهم يفرقون بين الإدراك وبين الرؤية، وذلك لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء من كل جهاته، وأما الرؤية فإنها رؤيته مع المقابلة حقيقة. فالله تعالى ما نفى الرؤية، إنما نفى الإدراك، والإدراك شيء زائد على الرؤية. روي أن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال للسائل: ألست ترى القمر؟ قال: نعم. قال: أكله؟ قال: لا. قال: فذلك الإدراك، أي لا ترى القمر كله، إنما ترى ما يقابلك، وأيضا إنما تراه من بعيد ولا تتحقق ماهيته. فإذا كان كذلك هل أنت تدري مما هذا القمر ومن أي شيء صنعته وما هي جرمه ومن أي شيء تركيبه، وهل هو ترابي وهل هو حجري وهل هو لوح، ماهيته ماهي؟ فإذا كنت لا تراه فإنك لا تدركه، لا تدرك ذلك. فنحن نرى القمر ويصل إلينا ضوءه ولكن لا ندركه كله، ففرق بين الرؤية وبين الإدراك. يدل على ذلك قول الله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخاف دركا، فالدرك ما هو؟ الإحاطة. أن لا تخاف أنه يحيط بكم ويصل إليكم ضرر من الكفار ونحوهم. ولما أسرى ببني إسرائيل وخرج بهم من مصر وانفصلوا، اتبعهم فرعون بجنوده، قال تعالى: فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان، تراءى هؤلاء يرون هؤلاء وهؤلاء يرون هؤلاء، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، إنا لمدركون. قال: كلا. ما المراد بمدركون؟ هل المراد بالإدراك النظر؟ النظر حاصل، تراءى الجمعان. إذن المراد بالإدراك الإحاطة، يعني إنهم سوف يحيطون بنا ويحدقون بنا ويمسكوننا ولا يتركوننا نتفلت ولا ننجو منهم. فقال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين، لا تدركون. فعرفت أن هناك فرق بين الرؤية وبين الإدراك. بطلت دلالة هذه الآية على نفي الرؤية. استدل بها أهل السنة على إثبات الرؤية. يقول ابن القيم إنها جاءت تمدحا، الله تعالى يمدح بها نفسه، ومعلوم أن الله إنما يمدح نفسه بالأمور الثبوتية، الأمور التي فيها إثبات شيء يمدح به، وأما العدم فإنه لا يمدح به، النفي المحض لا مدح فيه. فإذا قلنا مثلا إن المعدوم لا يرى، المعدوم لا يرى، هل هذا مدح له؟ ليس فيه مدح، لأن المعدوم كسبه ليس بشيء. فإذا كان المعدوم لا يرى فإن نفي الرؤية ليس فيه مدح، فعرف بذلك أن الآية وردت للتمدح، أثبت الله أن الأبصار لا تحيط به، يعني متى رأته الأبصار لم تحيط به، إذا حصلت الرؤية يوم القيامة فإن الأبصار لا تحيط به، أي لا تدرك ماهيته ولا تدرك كنهه ولا تدرك كيفية ذاته، وذلك لعظمته التي لا يحيط بها علما أحد من الخلق ولا يحيطون به علما. إذن فصارت الآية دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، ولكنهم قوم يجهلون. لو تأملوا في سياق الآية، قول الله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، كل هذا تمدح، فكيف يتمدح بشيء لا فائدة فيه؟ نفي الرؤية ليس بمدح لأنه ينطبق على المعدوم، فدل على أنها للتمدح، فدل على أنها تدل على أن الأبصار تنظر إليه ولكن تعجز عن إحاطته لعظمته ولكبريائه ولجلاله، تعجز عن أن تحيط به. فصارت الآية من أدلة إثبات الرؤية لا من أدلة نفيها. وأما الآية الثانية وهي قصة موسى، حيث قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أولا موسى نبي الله، كليم الله، كلمه الله وحمله رسالته واصطفاه، قال تعالى واصطنعتك لنفسي، وقال إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي. موسى نبي الله، هل يجهل ما يجب على الله وما يجوز على الله؟ هل تكونون أيها المعتزلة أعلم من موسى بربه؟ حاشا وكلا، لا يمكن أن موسى يجهل وأنتم تعلمون أن موسى الذي هو أشرف أو من أولي العزم ومن أشرف الأنبياء ومن أفضلهم يجهل هذا الحكم، ويأتي المعتزلة ونحوهم ويعلمون ما لا يعلمه موسى، هذا من أمحل المحال. ثانيا قول موسى ربي أرني أنظر إليك، هذا في الدنيا، يعني أراد أن يتمكن من النظر إلى ربه رجاء أن يزيد بذلك يقينه أو أن يتنعم ويتلذذ بهذا النظر. قال الله له لن تراني، هل في هذا عتاب؟ ما فيه عتاب، الله تعالى قد عاتب نوحا لما قال رب إن ابني من أهلي قال الله: إنه ليس من أهلك، إنه عمل عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أنكر على نوح لما سأل ربي نجبني ابني الذي غرق في البحر غرق في الطوفان، نجي وقد وعدتني أنك تنجيني وأهلي، إن ابني من أهلي. والله تعالى يقول: أهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فأنكر عليه ولم ينكر على موسى، ما قال لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، بل قال لن تراني، يعني لا تراني في هذه الدنيا. لماذا؟ لأن بنية الإنسان في الدنيا ضعيفة لا تتمكن من التمثل أمام عظمة الله تعالى. خلقتنا في هذه الدنيا لا يمكن أن تثبت لجلال الله تعالى. لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علق الله تعالى رؤيته على ثبوت الجبل. أليس ثبوت الجبل ممكن؟ يمكن أن يثبت الجبل. والله تعالى يقول: إذا ثبت الجبل فإنك ستراني. فإذا كانت الرؤية إذا كان الثبوت ممكنا فالرؤية ممكنة. فإذا كيف تنكرون أن يثبت الجبل؟ الله تعالى يقدر أن يثبت الجبل لبروز الله تعالى ولتجليه. وقد علق عليه رؤية موسى، فدل على إمكانها، كما أن إمكان الثبوت متحقق. قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تجلى الله تعالى كما يشاء للجبل. أليس إذا تجلى للجبل أليس يمكن أن يتجلى لعباده يوم القيامة؟ الجبل جماد تجلى الله له، ومع ذلك الجبل لما تجلى له اندك الجبل اندك وذهب، حتى قيل إنه انخسف في الأرض، وذلك لهيبة الله ولجلاله لما أنه تجلى للجبل جعله دكا. فالحاصل أن الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها، ولو لم يكن إلا أن موسى عليه السلام سأل الرؤية وهو من أعلم الخلق بربهم. هذا القول المعتزلة. الخليلي في كتابه الذي ذكرنا الحق الدامغ تسلط على هذه الآيات، على الآيات التي استدل بها أهل السنة وحرفها تحريفا بليغا، فحتى أنه هو وغيره في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قالوا إن الله لم يذكر العيون إنما قال وجوه، وقالوا أو قال بعضهم النظر ليس هو المعاينة وإنما هو انتظار الثواب، ناظرة للثواب منتظرة للثواب. وتمحل بعضهم وحرف كلمة إلى، وقال الإلى واحد الآلاء يعني النعم، إلى أي نعمة، نعمة ربها راضية ناظرة واحد الآلاء. أين هذا الاستنباط الذي ما تفطن له أحد من العلماء ولا من السلف؟ إلى أي نعمة ربها راضية، تمحل وتكلف وتشدد في صرف القرآن عن مدلوله. هذا قول المعتزلة. أما الأشاعرة، الأشاعرة يتظاهرون بأنهم من أهل السنة وبأنهم من أتباع الأئمة الأربعة، منهم شافعية ومنهم مالكية ومنهم حنفية ومنهم حنابلة، كثير، ولا يقدرون أن يصرحوا بالإنكار، لأن أكثرهم الشافعية قد اشتهر عن إمامهم أنه أثبت الرؤية فلا يقدرون على إنكارها، يثبتون الرؤية، ولكن ما المراد بالرؤية عندهم؟ ليس الرؤية التي هي رؤية الأبصار، إنما يفسرونها بالتجليات التي تتجلى للقلوب وبالمكاشفات التي تنكشف لهم ويظهر لهم منها يقين وعلم بما كانوا جاهلين به، تمحل. وهذا بلا شك قول باطل وإنكار للحقائق، فتجدهم يثبتون الرؤية ويقررونها في كتب التفسير، في كتب تفاسيرهم، حتى أكابر الأشاعرة كالرازي وأبي السعود والبيضاوي ونحوهم، ولكن عندما تكلموا على هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة قالوا يرى لا في جهة، لأننا ننفي الجهة، كيف يكون يرى بلا جهة؟ يرى بلا مقابلة، ما هي الرؤية بلا مقابلة؟ أو الرؤية تجليات، الرؤية مكاشفات. فأثبتوا الاسم ولكن لم يثبتوا الحقيقة، وبهذا نكون قد توسعنا في هذا الموضوع، وذلك لقوة الخلاف فيه، وحذرا من أن ينخدع بعض من يقرأ كتاب كتب تفاسيرهم أو كتبهم التي تمحلوا فيها كما فعل الخليلي. وكذلك قرأت أيضا أو عرضت علي رسالة ماجستير ألفتها امرأة طالبة في عمان وأخذت عليها الامتياز في نفي الرؤية، في نفي الرؤية بأدلتهم التي يذكرونها أنها أدلة، وغالبا أنها تمحلات وأنها تأولات بعيدة. والرسالة أيضا مطبوعة، رسالة الماجستير لهذه الطالبة العمانية، ولا ينخدع أحد من يقرأها، بل نحيله إلى كتب أهل السنة وإلى تفاسيرهم، ففيها الكفاية إن شاء الله. هذه أسئلة كثيرة منها في مواضيع خارجة ولكن لها فائدة. هذا يقول: راتبي يصرف عن طريق البنك وأتأخر في استلامه لمدة أسبوع أو أكثر عن موعد الصرف، هل علي إثم في ذلك علما بأنه ليس لدي حساب في البنك؟ لا إثم عليك، فالأولى أنك تبادر باستلامه حتى لا ينتفع به البنك ويأخذ عليه فائدة، ولكن ما دام أنك لا تتمكن إما لشغل أو لزحمة أو نحو ذلك فلا إثم عليك إن شاء الله. وهذا يقول: الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الحياة الدنيا، ماذا يقولون في حديث اختصام الملأ الأعلى؟ اختصام الملأ الأعلى حديث مشهور، ولكن الرؤية فيه منامية ليست رؤية بصرية، وكذلك في الحديث أنه قال: وضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، كل ذلك رؤية منامية. فأما الرؤية البصرية التي في اليقظة فالصحيح أنها ما حصلت له ولا لموسى كما تقدم. وهذا يقول: هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة وهل يكلمونه؟ في ذلك خلاف، ولعل المشهور أنهم أنه يكلمهم كلاما عاما يسمعون كلام الله، كما في الحديث الذي مضى بالأمس، وقوله بينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأما الرؤية فلا يرونه يعني رؤية نعيم أو رؤية انبساط وسرور، هذا هو الصحيح. وسؤاله الثاني هل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربها عز وجل في المنام؟ مشهور هذا في قصة خلق امتحانه لخلق القرآن، أنه ذكر أنه رأى ربه يقول رأيت أن القيامة قد قامت وأنه قد أحضرت وقيل لي فيما ضربت حتى وقفت بين يدي الله عز وجل فقال فيما ضربت قلت في القرآن إلى آخر القصة. ومعلوم أن المنام إنما هو تخيلات، ولا يلزم من الرؤية في المنام أن تكون أن يكون في ذلك تشبيه للرب تعالى بذلك الخيال الذي تخيل الرأي. وهذا يقول نظر المؤمنين لربهم يوم القيامة هل هو لوجه الله أم لله؟ الله تعالى يقول إلى ربها ناظرة. إذا كان السائل يريد النظر في موقف القيامة فإنهم ذكر أنهم يرون ينظرون إلى ربه عندما يكشف عن ساق. وأما النظر في الجنة فالنظر مذكور أنه إلى الجنة إلى الوجه في قوله صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فذكر أنه أن رداء الكبرياء على وجهه فإذا كشفه فإنهم ينظرون إلى وجهه. وأما قوله إلى ربها فهو وإن كان مطلقا فإنه يفسر بأنه النظر إلى وجه الله. يسأل هذا يقول ما حكم قتل الثعلب والقرد الذي يخشى خطره؟ كل شيء فيه خطر وضرر يجوز قتله، وأما إذا لم يكن هناك ضرر فلا يجوز، لأنها يعني دواب تعيش على ما يخلق الله وعلى ما يقدر الله لها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهرة وأخبر بعذاب التي حبستها حتى ماتت. وهذا يقول ما حكم استعمال صائدة الحشرات بالساق التي كثيرا ما نراها بالمخابز والمطاعم وبعض المساجد علما بأنها موصلة بالكهرباء؟ يظهر أنه لا مانع منها، لا مانع من نصبها، وذلك إلا أنها أن هذا الجهاز بمنزلة النار التي يوقدها الناس فتأتي إليها هذه الحشرات تتآفت فيها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أنه قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، فجعل هذا الفراش وهذه الحشرات تتهافت فيها وجعل يحجزهن وهن يغلبنه ويقتحمن فيها. وهذا قوله من وراء حجاب. يسأل عن معنى كلمة حجاب. هذه الكلمة أو هذه الآية في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، المعنى من وراء ستر، أي ستر، أي لا تسألوهن مقابلة وهن متكشفات، المعنى لا يتكشفن أمامكم. والخطاب والسياق وإن كان في حق أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل فيه سائر المؤمنات. المعنى لا تسألوهن إلا وقد تحجبن. فالحجاب معناه الغطاء الذي يستر الوجه والذي يستر جسد المرأة عن الرجال. يقول: ما حكم الترتيل في الذكر بعد الصلاة؟ فإنه قد روي لعنك الجواب في ذلك وأريد أن أتثبت. الأصل أن الأذكار والأوراد يؤتى بها كأنها كلام ولا تتشبه بتلاوة القرآن في الترتيل والمد وما أشبه ذلك. القرآن له حكم لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فإذا قرأت الأذكار لا يحسن أنك تمد حروف المد وتقطع حروف القطع، وكذلك أيضا تجود في حروف التجويد وتظهر الحركات التي تستعمل في التجويد من الإقلاب والإدغام والإظهار وما أشبه ذلك. هذا يختص بالقرآن. أما الذكر فإنك تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الدعاء إذا قلت: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. لا يلزم أنك تمد ذلك كما تمده بالقرآن، كما أنك إذا تكلمت بالكلام العادي أو قرأت الأحاديث أو ما أشبه ذلك فإنك تقرأه قراءة عادية. ويسأل عن الأذكار التي يجهر بها بعد الصلاة. الذي ورد أنه أن الصحابة إذا انصرفوا من الصلاة رفعوا أصواتهم بالذكر أو بالتكبير، وليس المراد الرفع الشديد، إنما المراد أنهم إذا انصرفوا يعني استغفر هذا واستغفر هذا واستغفر هذا وهلل هذا وهلل هذا وهلل هذا، ومع كثرة الأصوات يرتفع الصوت حتى يسمعه من هو خارج. فيقول ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير. ويقول: إن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأذكار التي بعد الصلاة كالتهليل والاستغفار: أستغفر الله ثلاثة، وقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه إلى آخره، وقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين إلى آخره، وقول اللهم أعطني على ما أعطيت، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وما أشبه. وهذا له سؤالان: ما حكم الثياب؟ ما حكم يقول ما حكم الثياب عند السجود، جمع الثياب عند السجود والركوع، وما يفعله المصلون لما يريدون السجود لكي يسهل عليهم السجود؟ الأولى أن الإنسان إذا سجد يسجد على ثيابه دون أن يكفها ويجمع بعضها إلى بعض، فإنه ورد في الحديث: ولا نكف ثوبا ولا شعرا، فيتركها تسجد على هيئتها، وليس له أن يجمع أطراف الثياب أو أطراف العباءات أو نحو ذلك إلا إذا خاف أنها تشق وتضايق غيره. وهذا يقول: ما حكم المال الذي يعطي البنك فائدة على المال إذا كان الإنسان يضع نقوده في بنك من البنوك الربوية وهو مضطر إلى ذلك، فهل يأخذ الفائدة ويتصدق بها أم يتركها؟ في ذلك خلاف بين المشايخ، ويرى بعضهم كالشيخ ابن حميد رحمه الله أخذها وعدم تركها والتصدق بها، ويقول إنها حرام على الذي يتعامل بها. وهكذا أيضا يقول شيخنا الشيخ ابن باز إن التحريم يختص بالتعامل الذي يأخذها متعاملا بها كصاحب النقود أو صاحب البنك. هذا هو الذي تحرم عليه. وأما المسكين الذي تعطى له ويتصدق بها عليه فلا يعمه النهي. فأخذها يفضلون أنك تأخذها وتتصدق بها، لأنك إذا أكلتها فأنت متوعد، وإذا تركتها لهم فأنت متوعد، لأن الحديث هي لعن الله آكل الربا وموكله، فتركها لهم فيه وعيد موكله، وأخذها للنفس فيه وعيد آكله. وأما إذا أحلت عليها مسكينا أو صرفتها في مشروع فالأصل أنك تسلم من آكله وموكله. ذكر الله في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يقول: كيف أنه قال في النصارى أنهم أقرب مودة من غيرهم وغيرهم من الكفار؟ قد ورد في آيات كثيرة أنهم أعداء، فكيف نجمع ومن المقصودين بالآية؟ الآية في قيل إنها في جنس النصارى وأنهم أقرب من اليهود لعداوة اليهود ولعداوة المشركين. حتى في هذه الأزمنة اليهود كما تعرفون لهم عداوتهم وأضرارهم، والمشركون مثل الهندوس أضرارهم على المسلمين وحيلهم وأعمالهم، والنصارى كأنهم أخف ضررا. وقيل إن الآية في قوم خاصين وهم نصارى نجران، فإن الله تعالى مدحهم وأنهم أقرب إلى الحق وأنهم صدقوا وآمنوا، ففي الآية ما يدل على إيمانهم، وهو قوله: إذا سمعوا ما يتلى على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن يدخلنا ربنا. فهذا دليل على أنهم آمنوا، أن هؤلاء القسيسين آمنوا، فهي في أناس قد آمنوا لا أنها في كل النصارى. وهذا يقول: ما معنى قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى؟ هل المراد الوجه حقيقة أم ماذا؟ يعبر بهذا عن من يقصد وجه الله أي رضاه. فأنت إذا قلت مثلا: أعطيتك لوجه الله، يعني لرضا وجه الله حتى يرضى الرب عنك. ويطلق الوجه على الذات، أي أنك لا تريد جزاء في الدنيا وإنما تريد رضا الله سبحانه وتعالى. يدل عليه قولهم ما حكى الله عنهم أنهم قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهكذا هذه الآية التي في هذا السؤال نزلت في أبي بكر، فإن الله تعالى حكى عنه بقوله تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يخرج ماله حتى يتزكى المال، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ليس يريد جزاء نعمة أو مكافأة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ونسأله فيرضى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من ما يتعلق بالصفات والتي آخرها ما يتعلق بالرؤية، ونقرأ الآن إن شاء الله في ما يتعلق بالقضاء والقدر، وهو أحد أركان الإيمان كما هو معروف. نستمع إلى القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره.
ذكرت أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يعم الإيمان بقدرة الله وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا يخرج شيء عن تقديره، ولا يخرج عن تدبيره. فهو كما وصف نفسه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وإذا كان قدرة الله تعالى التي هي وجود الأفعال وحدوثها عن قدرته، فإن ذلك يعم كل الموجودات أنها تكون بقدرته وتكون بقضائه، لا تخرج عن قدرته تعالى. نعرف أن الخلاف في القدر خلاف عريق، خلاف قديم، حدث في عهد الصحابة، في آخر عهد الصحابة. خرج من الصحابة أو يعني في عهد الصحابة رجل يقال له معبد الجهني، فأنكر القضاء، فأنكر العلم السابق، وأنكر تقدير الأشياء وتحديد أماكنها، وقال: إن الأمر أنف، وإن الله لم يقدر الأشياء في مقاديرها وفي حدودها. فأنكر عليه السلف وبدعوه وشنعوا عليه، ثم جاء بعده غيلان القدري فابتدع قولا آخر، وهو أن الأفعال التي للعباد لا تخضع لقدرة الله، بل إن العباد مستقلون بأفعالهم، وأن الله لا يقدر على ردهم ولا على تبديل نياتهم، وأن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء ولا يرد رادا عما أراده، بل العبد هو الذي يقدر وتغلب قدرته قدرة الله. هكذا قالوا. فالأولون ينكرون العلم السابق، ينكرون أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، ينكرون ما ورد من كتابة الأشياء وتحديد أماكنها قبل إيجادها. وهؤلاء يسمون الغلاة، غلاة القدرية. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. كيف نناظرهم بالعلم؟ أي ناظروهم بعلم الله، أي أن الله تعالى بكل شيء عليم وبكل شيء خبير، وأنه موصوف بأنه يعلم ما تكن الأنفس، ويعلم ما تخفيه الضمائر، ويعلم كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وأنه علم أفعالهم وعلم أحوال العباد. فإذا أقروا بأن الله لكل شيء عليم خصموا وانقطعت حجتهم، وذلك بأن نقول لهم: ما الفرق بين العلم بالأشياء القديمة والحديثة؟ إذا كان الله بكل شيء عليم فإنه يعلم الأشياء قبل حدوثها، يعلم من سيولد لهذا، ويعلم من سيؤمن من أهل هذه البلد ومن سيكفر، ويعلم أعمالهم كلها قبل وجودها، ويعلم حرفهم ويعلم أحوالهم وأعمالهم ومكاسبهم ونحو ذلك. علم عدد الرمل والتراب، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذا أقروا به نقول لهم: أليس الله وصف نفسه بأنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم السر وأخفى، ونعلم ما توسوس به نفسه؟ إذا كان الله بكل شيء عليم فلا فرق بين علم الماضي وعلم المستقبل. ورد في الحديث: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. وذلك على الله يسير. قال الله تعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إن ذلك على الله يسير، يعلمها كلها، يعلم ما يكون وما تتحرك به الأعضاء وما توسوس به النفوس، إن ذلك على الله يسير. فإذا بهذا نعرف خطأ هؤلاء. فأهل السنة يؤمنون بالعلم السابق، لكن هؤلاء الذين أنكروا العلم السابق قد كادوا أن ينقرضوا، يعني أنهم اشتهروا في القرن الأول وتظاهروا بهذا المذهب الشنيع، فلما أنكر عليهم السلف رجعوا أو انقرضوا وكاد مذهبهم أن ينقرض. ولكن بقي القسم الثاني الذين هم القدرية، والذين ينكرون قدرة الله على أفعال العباد، وهؤلاء هم المعتزلة، يعني من مذهب المعتزلة إنكار قدرة الله على أفعال العباد، واعتقاد أن العباد مستقلون بأفعالهم. وقد وقع بينهم وبين الأشاعرة معارك في هذه المسألة، فمن الأشاعرة من غالى في إثبات القدر حتى سلب العبد قدرته وقال بمذهب الجبر، ومنهم من توسط وقال بمذهب أهل الحق كما سيأتي. والقول الوسط هو ما سمعنا في كلام الموفق رحمه الله من أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فعال لما يريد، كما أخبر عن نفسه لا يخرج شيء عن إرادته ولا يكون شيء إلا بإرادته، وأنه أراد كل الكائنات، مريد أراد الكائنات كما بدأها فلا تكون إلا بإرادته وعن علمه وعن تقديره وعن تدبيره، فهو الذي على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وفعال لما يريد.
ولا محيل لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته.
نعم، أراد ما العباد فاعلون، يعني جميع ما في الكون وما يحصل من الكائنات فإنه مراد لله تعالى، ولكن هذه الإرادة تسمى إرادة كونية، إرادة قدرية، بمعنى أنها يدخل فيها جميع الكائنات فهي مرادة لله، جميع الأفعال التي تحصل والتي تحدث كلها مرادة لله، الطاعات والمعاصي والمصائب والحوادث والأرزاق والآجال كلها مرادة لله تعالى داخلة في إرادته ولا تخرج عن كونها مرادة. فطاعة العباد مرادة ومعاصيهم مرادة، ولكن إرادة الطاعات إرادة قدرية وشرعية، إرادة الطاعات الموجودة، وإرادة المعاصي إرادة كونية قدرية. وبهذا نعرف أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية يلزم وقوع مرادها. كل ما أراده كونا وقدرا فإنه لا بد حاصل وواقع. فالمعاصي الموجودة قد أرادها الله كونا وقدرا، والمصائب الحاصلة قد أرادها الله كونا وقدرا، والأرزاق الموجودة ولو كانت حراما قد أرادها الله كونا وقدرا، وكذلك الموالد يعني الأولاد ذكورا وإناثا، والأرزاق والمكاسب والحرف والصناعات والدراسات والعلوم وكل ما يجري في هذا الكون كله قد أراده الله كونا وقدرا، لأنه فعال لما يريد، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد. ولو عصمهم لما عصوه ولما خالفوه، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه ورحمة ونعمة، يضل من يشاء عدلا منه وحكمة. فمن علم الله فيه خيرا وعلم من قلبه إقبالا وتقبلا للخير هداه الله وأقبل بقلبه، ومن علم الله أنه شرير وعلم أنه من أهل الشر وأنه لا خير فيه حرمه الهداية وحال بينه وبين الإيمان وأقسى قلبه وصده عن الخير. ولا يظلم ربك أحدا. فمن هداه الله فهو فضل منه، ومن أضله فهو عدل منه، ولا أحد يقدر أن يغير ما وقع، لقوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. وكذلك في حديث في خطبة الحاجة: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فهو يهدي ويضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولكن هل يقال إنه ظلم هذا الذي أضله؟ حاشا، لا يظلم ربك أحدا، ولكنه سبحانه خلق الخلق وقسمهم إلى أهل طاعة وأهل معصية، وعلم هؤلاء من هؤلاء، علم أهل الخير من أهل الشر، وعلم من يكون قابلا للخير أهلا له ومن يكون قابلا للشر أهلا له، فجعل هؤلاء أشقيا وهؤلاء سعدا. ولله الحجة البالغة. يقول الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يا لو شاء لهداهم كلهم. يقول تعالى: إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني لو شاء الله لأنزل آية فاهتدوا بها كلهم، ولكن علم الله من هو أهل الهداية ومن هو أهل الشقاوة. يقول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وسيأتينا مزيد لهذا. وبكل حال، فإذا اعتقدنا أن الله تعالى هدى هؤلاء فإن ذلك فضل منه، وأنه لو شاء لاهتدى الناس كلهم وذلك فضل منه، وأضل هؤلاء فذلك عدل منه، ولا مخيب لأحد عن القضاء الذي قضاه، ولا مخرج له عن ما حتمه عليه. وفي حديث القدر يقول: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويقول: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كله من الله، أي أن ما تكره من الأمور المقدرة فإنها عن حكمة حصلت، وأن الذي قدرها حكيم يفعل ما يشاء قضاء وقدرا وحكمة وشرعا. لا محيد لأحد عن القضاء المحتوم الذي قدره. ويأتينا أيضا أن هذا كله لا ينافي العمل ولا ينافي الأسباب، فعل الأسباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك لما أخبر صحابته بأنه ما منكم من أحد إلا وقد عرف مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أمرهم بأن يعملوا، وأخبر بأن الإنسان يصير إلى ما قدر له أزلا، لا بد أن يصير إليه، فمن كتبه الله سعيدا فلا بد أن يعمل بعمل أهل السعادة ولو في آخر لحظة من حياته. وكذلك من كتبه شقيا، في حديث القدر الذي عن ابن مسعود يقول: هو الذي نفسي بيده، إن الرجل أو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، والله تعالى يوفق كلا لأن يختم له من العمل بما هو أهله وما كتب له. ولهذا كان كثير من السلف ومن العلماء يكثرون من السؤال بحسن الخاتمة، لأن الأعمال بخواتيمها.
قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
بعض هذه الآيات في القدر الذي هو العلم السابق، وبعضها في القدر الذي هو قدرة الله، قدرة الله على كل شيء. فقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه في العلم السابق، ومعناه أن كل شيء له زمان وله وقت لا يتجاوزه ولا يتعداه ولا يتغير عما هو عليه. فإذا قدر الله تعالى أن هذا الإنسان، يعني كتب أنه يولد له كذا وكذا من الأولاد، فلا بد أن يتحقق ذلك، أن يتحقق هذا الذي قدره الله وأراده، ولو حصل ما حصل من العوائق. وكذلك إذا قدر الله أن هذا لا يولد له، فإنه لا يولد له ولو حصل ما حصل من الأسباب، ولو فعل ما فعل. وإذا قدر الله أن هذا لا يولد له حتى يفعل السبب الفلاني، فإنه يتوقف أن يولد له على فعل ذلك السبب، وقد علم الله أنه يفعله في آخر الأمر أو نحو ذلك. وهكذا إذا قدر الله مثلا أن هذه الأرض تنبت كذا وكذا شجرة، فلا بد أن تنبته في الزمن الذي حدده له، حدد أن هذه الشجرة أو هذه النباتة تنبت في اليوم الفلاني وتفنى في اليوم الفلاني وتثمر كذا وكذا، وعلم عدد ورقها كما في قوله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، علم ذلك وحدده. كل ذلك داخل في هذه الآية: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بمقدار وزمان محدد أوله وآخره. كذلك قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي قدر زمان الذي خلقه، خلق الذرّة وقدر أعمالهم وآجالهم. فإذا علقت المرأة بالحمل أرسل الله الملك فيكتب أجله وعمله، وشقي أو سعيد، ورزقه حلال أو حرام، يكتب ذلك وهو في بطن أمه. ولكن هذه كتابة خاصة. كذلك أيضا جميع ما يحدث داخل في هذه الآية: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي حدده وحدد قدرته وقوته ومبدأه ومنتهاه وما يصير إليه. وأما قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذا في القضاء الذي هو العلم السابق، وكذلك القدرة على الأفعال، بمعنى أنه يفعل الأشياء ولا يسأل عن الحكمة فيها ونحوه. من عقيدة أهل السنة أنهم يسلمون لأمر الله ولو لم يظهر لهم فيه مصلحة، فلا يجوز أن تقول: لما خلق الله كذا؟ ما فائدة الخلق لهذه الأشياء؟ هذه الأشياء فيها ضرر، لماذا خلقت؟ ليتها لم تخلق. لا يجوز، لأن في هذا اعتراض على تصرف الخالق، فهو الذي خلق الأضداد حتى يعرف أنه قادر على خلق الضدين، فخلق الخير والشر، وخلق الإيمان والكفر، وخلق الحياة والموت، وخلق المسلم والكافر، وكذلك بقية الأضداد.